الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال علامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب الصيام، قال: وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضيلة صيام رمضان، وأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته وبوجوبه، واحتسابا للأجر والثواب، يصوم احتسابا للأجر والثواب، لا يصومه رياء ولا يصومه عادة ولا يصومه حياء ولا يصومه كارها للصيام، بل يصومه محتسبا للأجر والثواب من الله جل وعلا. فإذا وجد هذا الشرط وهو الصيام مع الإيمان والاحتساب، وجد المشروط وهو مغفرة الذنوب، غفر الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم ما اسم موصول بمعنى الذي، غفر له الذي تقدم من ذنبه، معنى يغفر الله عز وجل له جميع ذنوبه التي قد مضت قبل صيامه لهذا الشهر. وهل المراد بذلك جميع الذنوب الصغائر والكبائر؟ الجواب: يراد بذلك صغائر الذنوب، أما الكبائر فلابد فيها من التوبة. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: الجمعة إلى الجمعة صلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حصول المغفرة للذنوب والخطايا باشتراط اجتناب الكبائر، إذا التي تغفر هي الصغائر. ومع ذلك فهو أجر عظيم، أجر عظيم. كم يعني من الذنوب التي يقع فيها الإنسان ولا يسلم منها، فيكون صيامه لرمضان مكفر ومطهر له من هذه الذنوب والخطايا. وهكذا أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر، هذه الليلة سميت بذلك، قيل لعظيم قدرها، لعظيم قدرها، وقيل لأنه يقدر فيها ما يشاء سبحانه وتعالى من تقدير المقادير. وهذه الليلة، ليلة القدر، هي أفضل ليالي السنة، أفضل ليالي السنة. وقد قال فيها ربنا جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، وهذا يقدر بنحو 85 عاما. عبادة في ليلة واحدة أفضل من عبادة 85 عاما. هذا يدل على عظم هذه الليلة، على عظم هذه الليلة. ولذلك كما سمعنا سميت بليلة القدر. ليلة القدر هل هي باقية ما زالت أو أنها رفعت؟ قول عامة أهل العلم أن ليلة القدر باقية، خلافا للروافض، فالروافض يقولون بأن ليلة القدر رفعت، ليس هناك ليلة قدر، انتهت. واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت في الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أردت أن أخبركم بليلة القدر، أو أوحي إلي ليلة القدر أي ليلة، فتلاحى فلان وفلان فرفعت الحديث. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها رفعت، إذن ما في ليلة القدر خلاص، لكن المراد بالحديث رفعت، رفع تعيينها لا رفع أصلها، إنما رفع التعيين أنها في الليلة الفلانية، هذا رفع. ويدل على ذلك آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعسى يكون ذلك خير، فالتمسوها فالتمسوها في التاسع والسابع والخامس. إذن معنى أنها باقية موجودة، ولهذا حث عليه الصلاة والسلام على التماسها، على التماسها في العشر الأواخر. فليلة القدر موجودة، وهي تكون في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر، كما بحديث عائشة في الصحيحين، وأحرى ما تكون في أوتار العشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في أوتار العشر، يعني في الحادي والعشرين والثالث والعشرين الخامس والعشرين السابع والعشرين والتاسع والعشرين. وهكذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام: فالتمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، يعني ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين. وهكذا أيضا قد تكون في ليلة السابع والعشرين، كان بحديث أبي بن كعب في مسلم أنه كان يقول ويحلف أن ليلة السابع والعشرين. وعلى كل، فالمسلم يجتهد في العشر الأواخر كلها، وليلة القدر لا شك أن في إحدى هذه الليالي، في إحدى هذه الليالي، قد تكون في ليالي الشفع وهو القليل، وقد تكون في أوتار العشر وهو الأكثر والأغلب. ومع ذلك فالمسلم يجتهد في جميع الليالي، وإذا اجتهد فيها وقامها كلها فإنه بذلك مدرك بإذن الله جل وعلا ليلة القدر. وهل ليلة القدر يعني ترى؟ جاء في الحديث أنه سلم قال: أريتها، أريت ليلة القدر. هل مراد بها رؤية بصرية أو المراد بها رؤية علم؟ الجواب: المراد بها رؤية علم، أو كذلك رؤية علامات ليلة القدر، رؤية علامات ليلة القدر. فليلة القدر لها علامة، لها علامات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في صحيح مسلم أنها الشمس في صبيحة ليلة القدر تطلع بيضاء لا شعاع لها، تطلع بيضاء لا شعاع لها، هذه علامة من علامات ليلة القدر. وأما في أثناء الليلة هل لها علامات يعلم بها أن هذه الليلة ليلة القدر؟ جاء في حديث ابن عباس أنه ذكر أن في ليلة القدر يكون الجو معتدلا، يكون الجو معتدلا لا حار ولا بارد، جاء عند ابن خزيمة وغيره، وهو من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران، وهما ضعيفان، وهما ضعيفان. وجاء في يعني مرسل للحسن البصري، مرسل صحيح، وجاء أيضا من حديث جابر وفيها ضعف، وبعض أهل العلم حسنها بمجموع طرقها، ومنهم شيخ الألباني رحمه الله. وهكذا أيضا جاء في حديث عبادة أنه لا يرمى فيها بنجم، أن في ليلة القدر لا يرمى فيها بنجم، وحديث عبادة هذا منقطع. وجاء من حديث واثل من الأسقع وهو ضعيف. وجاء أيضا من علاماتها أنها تكثر فيها الملائكة حتى تكون كعدد الحصى، تكون الملائكة في ليلة القدر في الأرض كعدد الحصى. هذا جاء عند الإمام أحمد وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وهو حسن، وهو حسن، قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ويدل على ذلك الآية في قوله جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها، تدل على كثرة نزول الملائكة في ليلة القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بوجودها، وإيمانا باستحباب القيام فيها، وإيمانا بمشروعية التعبد لله جل وعلا فيها، واحتسابا للأجر والثواب. يقوم ليلة القدر احتسابا للأجر والثواب، لا يقوم رياء ولا عادة ولا حياء ولا غير ذلك من المعاني الباطلة، وإنما يقوم احتسابا للأجر والثواب، يريد الأجر والثواب من الله جل وعلا. غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صغائر الذنوب. ففيه استحباب قيام ليلة القدر. المراد بالقيام قيام التراويح والصلاة، صلاة القيام، يقوم في هذه الليلة. ولا يشترط أن يكون المراد جميع الوقت، يعني قائما في الصلاة، يقوم هذه الليلة بالصلاة، بقراءة القرآن، بذكر الله جل وعلا، كل هذا من معاني قيام الليلة وإحياء ليلة القدر. قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أنه يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله، يحييه بطاعة الله جل وعلا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. في هذا الحديث مشروعية الاعتكاف، والاعتكاف في اللغة هو الحبس واللبث، الحبس واللبث، سواء كان بأمر بر أو إثم. قال الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وهكذا قال: يعكفون على أصنام لهم. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون للجلوس عندها. هذا معنى الاعتكاف لغة، الحبس واللبث. وشرعا هو لبث الإنسان في المسجد تعبدا لله جل وعلا، أن يجلس المسلم في بيت الله جل وعلا ملازما للجلوس، لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، تعبدا لله جل وعلا. فالاعتكاف عبادة جليلة عظيمة مشروعة من في زمن الإسلام وقبل الإسلام، منذ زمن إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل وهو آمرا لنبيه إبراهيم عليه السلام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذا كان الاعتكاف منذ ذلك الزمن من ملة إبراهيم عليه السلام. والاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد، لا بد أن يكون في مسجد، لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يشرع الاعتكاف في غير المسجد، يعتكف الإنسان في بيته أو في دكانه، هذا ما يسمى اعتكاف. الاعتكاف لا يكون إلا في بيوت الله. ويشترط في المسجد أن يكون مسجد جماعة تقام فيه صلاة الجماعة. أما إذا كان المسجد ما يصلى فيه، ما يصلى فيه، هذا لا يشرع فيه الاعتكاف. لماذا؟ لأنه إن اعتكف فيه فيؤدي ذلك إلى ترك صلاة الجماعة، وهي واجبة، والاعتكاف مستحب، والاعتكاف مستحب. أو يضطر أن يخرج في كل فرض، وهذا ينافي معنى الاعتكاف، وهو لبث في المسجد وعدم الخروج. فلهذا قال أهل العلم: لا يجوز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. أما إن كان يصلى فيه، يعني يصلى فيه وإن كانت الجماعة غير راتبة، كالمساجد التي في بعض الطرق يصلي فيها من قدم من الناس، لا بأس أن يعتكف، ومن اعتكف فيه أقام الجماعة. أما مسجد لا يصلى فيه فلا. وكذلك يستحب أن يكون هذا المسجد مسجد جامع، يعني تقام فيه صلاة الجمعة، هذا أفضل وأكمل. وإلا لا يشترط، لا يشترط أن يكون فيه جمعة، لكن هذا الأفضل حتى لا يضطر أن يخرج إلى الجمعة فيترك معتكفه ومسجده. وكذلك أيضا قبل هذا ما ذكرنا حكم الاعتكاف، الاعتكاف مستحب، الاعتكاف مستحب، ولا يجب إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر. إذا أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، لو قال نذرت لله علي نذر أن نعتكف في هذا المسجد كذا وكذا، هنا يصير واجبا، يصير واجبا بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم، والله عز وجل يقول: والموفون بالنذر، يوفون بالنذر. نعم، أثنى الله عز وجل على الموفين بنذورهم، فيكون حينئذ طاعة يجب الوفاء بها. أما من غير نذر فهو مستحب، فهو مستحب. كذلك أيضا، هل يشترط في هذا المسجد أن يكون أحد المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، أم أنه يشرع الاعتكاف في كل مسجد؟ الصحيح أنه يشرع في كل مسجد، لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. وألفه للعهد، أي المساجد المعهودة التي يعني يصلى فيها ويتعبد فيها لله جل وعلا. وأما اشتراط أن يكون الاعتكاف في ثلاثة المساجد على ما جاء في حديث حذيفة: الاعتكاف إلا في ثلاثة المساجد، هذا إن صح فهو يحمل على الأفضل والأكمل، أي الاعتكاف أفضل وأكمل، لا أنه شرط في الاعتكاف. كذلك أيضا مما يتعلق بأمر الاعتكاف، هل يشترط في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما؟ هل يشترط أن يكون صائما؟ أما في رمضان فلا شك أن يكون، لا بد أن يكون صائما، لأن الصوم في رمضان واجب. وأما في غير رمضان فلا يشترط، لا يشترط، لأن الله عز وجل قال: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يذكر الصيام. وهكذا أيضا حديث عمر لما قال: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، والحديث في الصحيحين، ولم يذكر الصيام، والليل ليس محل للصيام، فهذا يدل على أنه يجوز الاعتكاف ولو بغير صوم، ولو بغير صوم. لكن استحب أهل العلم، يعني لو أراد الإنسان أن يعتكف في غير رمضان لا بأس، إذا أراد أن يعتكف، لكن يستحب له أن يصوم، لأن الصوم يعني عبادة تعينه على استغلال الوقت والانشغال بالطاعة أكثر ما لو كان مفطرا، لكن ليس الصيام بشرط لصحة الاعتكاف. كذلك أيضا مما يتعلق بالاعتكاف، هل للاعتكاف مدة، هل للاعتكاف مدة محدودة؟ أما أكثره فباتفاق أهل العلم أنه ليس له حد محدود، للإنسان يعتكف ما شاء، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، إن لم يكن في ذلك تضيع للحقوق التي عليه. وأما أقل الاعتكاف ففيه خلاف، أقل الاعتكاف ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا حد لأقله، أنه لا حد لأقله، لكن أفضل الاعتكاف يعني أن يكون أقل شيء ليلة، لحديث عمر، لحديث عمر: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. أو يكون كذلك يوم، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف أقل من يوم، فيكون هذا هو الأفضل والأكمل. وأما أن يعني ينوي الاعتكاف في كل مرة يدخل المسجد يصلي الفريضة، يجد لائحة مكتوب فيها: نويت أن أعتكف في هذا المسجد مدة إقامتي فيه، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، بل هو خلاف السنة. ولا يشرع، لا يشرع التلفظ من نية الاعتكاف، الاعتكاف عبادة محلها القلب، أنت إذا نويت أن تعتكف ما تتلفظ: نويت أن أعتكف في هذا المسجد 10 أيام، لا، يكفي أن تنوي بقلبك الاعتكاف ولا تتلفظ به بلسانك. وهكذا أيضا يستحب يعني الاعتكاف في سائر الأيام والشهور، ويتأكد ذلك في شهر رمضان، يتأكد في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه، لملازمة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك حتى توفاه الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول ثم اعتكف في العشر الأوسط وهو يبحث عن ليلة القدر، ثم اعتكف في العشر الأواخر لما أخبر أن في العشر الأواخر، ولازم ذلك عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله عز وجل. واعتكف أزواجه من بعده، وهذا فيه أيضا يجوز للنساء أن تعتكف، الاعتكاف عبادة مشروعة للرجال وللنساء، لكن بالنسبة للمرأة لا بد من شرطين: الأول إذن الولي، إذن وليها، والشرط الثاني الأمن من الفتنة، الأمن من الفتنة. فإذا أمنت الفتنة وكان معها الإذن من وليها فلا بأس أن تعتكف وتتعبد لله جل وعلا بهذه العبادة، وخاصة في مثل هذه الأزمان يوجد يعني مساجد مستقلة منفصلة للنساء عن الرجال، فالفتنة يعني مأمونة ويبقى لها الإذن، فلا بأس أن تتعبد لله جل وعلا بالاعتكاف. كذلك أيضا مما يتعلق بمسائل الاعتكاف أنه لا يشرع للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا للحاجة التي لا بد منها، كقضاء الحاجة والذهاب إلى الغائط والبول، أو كذلك أيضا لأجل الطعام، إذا مثلا لم يكن هناك أحد يأتي له بطعام فيذهب إلى بيته فيفطر ويأكل ثم يرجع، هذا جائز. وإن كان هناك من يأتي له بالطعام كحال هذه الأزمان فلا يحتاج أن يخرج، لكن قد يضطر أن يخرج إلى الموضع الذي يأكل فيه وهو خارج المسجد، لا بأس، هذه حاجة لا بد منها، فهكذا يعني ينتبه ألا يخرج إلا لما لا بد منه. أما البيع والشراء ما يجوز يذهب يبيع ويشتري وهو معتكف، أو يبيع ويشتري داخل المسجد، هذا لا يجوز، البيع والشراء داخل المسجد لا يجوز، ينتبه المعتكف من الوقوع في مثل ذلك. لكن إن احتاج إلى شيء لا بأس أن يوكل غيره، يقول يا فلان اذهب اشتري لي الحاجة الفلانية، هذا لا بأس به، توكيل ليس ببيع ولا بشراء، إلا إذا كان خارج، مثلا خرج من المسجد، إذا كان سيذهب إلى بيته لأجل الأكل والشرب وفي أثناء الطريق اشترى شيئا، هذا لا بأس به خارج المسجد، أما هو في المسجد فلا، لا يبيع ولا يشتري داخل المسجد. وعائشة رضي الله عنها تقول: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، الحاجة التي لا بد منها ويحتاج لها فلا بأس أن يخرج. ولهذا المعتكف لا يزور مريضا ولا يشهد جنازة، نعم، بل يبقى ملازما لمعتكفه. والمستحب للمعتكف أن يبقى في معتكفه، أن يبقى في معتكفه ملازما له، يتفرغ يعني عن الخلق وينشغل مع الخالق سبحانه وتعالى، ينقطع عن علائق المخلوقات، فيكثر من ذكر الله جل وعلا، قراءة القرآن والتسبيح والتكبير وغير ذلك من ذكر الله، يقلل من الحديث مع الناس، ما يبقى في المعتكف وهو قيل وقال مع فلان وفلان وفلان، يذهب عليه الوقت مع كثرة الكلام، لا، هذا ينافي الاعتكاف. لكن لا بأس بالكلام القليل للحاجة، أحيانا لحديث صفية لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تتحدث معه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصلها إلى حجرتها، هذا يعني القليل للحاجة لا بأس، أما أن يكثر من القيل والقال هذا ينافي المقصود من الاعتكاف. أنت معتكف معناه أنك منشغل بطاعة الله عز وجل، منقطع عن الخلق حتى تتفرغ لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. أيضا يستحب إقامة خيمة، يضرب المعتكف له خيمة حتى يتفرغ فيها، إن يعني لم يترتب على ذلك شيء من المفاسد لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة أنه كان إذا صلى الغداء دخل قبته التي ضربت له. ويدخل المعتكف معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، يعني بالأمس التي كانت فيها الليلة 21، يدخل إلى المعتكف وإلى المسجد قبل غروب الشمس حتى يكتب له اعتكاف 10 ليالي. ويخرج من المعتكف إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان، إذا غربت الشمس في آخر يوم من رمضان انتهى الاعتكاف، لأنه انتهى حينئذ رمضان. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا بعض التنبيهات بالنسبة للمعتكفين. رأينا من المصلحة أن من أراد أن يعتكف وأراد أن يجعل له خيمة فتكون كهذه الناموسيات، يجعلها بدل الخيمة، هذا رأيناه أصلح من إقامة الخرق وكذا، لما رأينا من بعض المفاسد التي حصلت فيما سبق. فلهذا رأينا أن نمنع يعني إقامة الخيم، ولا بأس بمن أراد أن يتخذ له يعني ناموسية يجعلها خيمة له، فمثل هذا لا بأس به. والخيمة يعني كما علمنا أنها مستحبة، أنها مستحبة، وإذا كان هذا المستحب سيؤدي إلى يعني شيء فيه مفسدة، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وكذلك أيضا كنا جعلنا للاعتكاف سنا معينا، أي درءا للمفاسد وحصول يعني الشغب والإزعاج، أن يكون المعتكف في السن سنه 18 سنة، وما كان أقل من ذلك إن كان مع يعني أبيه أو وليه فلا بأس مع الانتباه له. طيب، هذا حتى لا يحصل شيء من الفوضى، فلما يفتح باب الاعتكاف على مصراعيه من غير شروط ولا قيود فيأتي الصغار، فيعني يقع أنواع من الإزعاج والفوضى، فلا يجد المعتكف راحة ولا تفرغا للطاعة والعبادة. فرأينا من المصلحة اشتراط مثل ذلك، ألا يكون المعتكف يعني سنه صغير، يكون سنه 18 فما فوق، حتى يعني يعرف معنى الاعتكاف. ليس الاعتكاف أن يجلس ويترك أهله ثم يقيم الفوضى في المسجد، قيل وقال ويتنقل من مكان إلى مكان، فلا شك أن إذا كان صغير في السن يحصل منه مثل ذلك. فإذا كان في مثل هذا السن لا بأس يعرف أن المقصود من الاعتكاف هو التفرغ للعبادة والطاعة والانشغال بذكر الله جل وعلا. أيضا مما ينبه له أن لا يضع أو لا يترك الإنسان أصحاب المعتكفين من هم معهم خيامهم وناموسياتهم، لا يتركون فيها شيء في أثناء الصلوات ثمينا كنقود أو جوال أو شيء من ذلك، من باب يعني أخذ الحيطة، ما نتهم أحد، لكن سبحان الله في وقت الصلاة لا يأمن أن يأتي أحد مثلا ويأخذ شيء، فالأولى ألا تترك شيئا ثمينا داخل الخيمة في وقت الصلوات، وكذلك أيضا وقت يعني القيام، فينتبه لمثل ذلك بارك الله فيكم. والحرص على إشغال الأوقات، على إشغال الأوقات بطاعة الله، والإكثار من قراءة القرآن والتقليل من الكلام، حتى يحصل النفع من تهذيب النفوس وإحياء هذه القلوب بذكر الله جل وعلا وطاعته. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيننا جل وعلا على المسابقة والمسارعة فيما يحب جل وعلا ويرضى. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.